في هذه الفاصلة القيمة من الوقت باعتبار أن الوقت قد مضى، نحاول أن نكمل بحثنا السابق الذي كان عنوانه التجربة المثالية، حيث أننا قلنا سابقا بأن المذهب الماركسي كان مذهبا يدعي اليقين ويعطر نفسه في إطار اليقين، إلا أن دراسة المتضمنات الموجودة في المسلك والمذهب الماركسي تدلل وتشير إلى أن هذا المذهب أبعد ما يكون عن اليقين، وليس من يقين في فلسفته حظ ولا نصيب. وإذا ما أردنا أن نكون موضوعيين في نقاشنا مع هؤلاء، نحاول أن نستعرض النصوص التي عرضها الماركسيون من أجل التدليل على وجود الحقائق خارجا. فهم يعتقدون أن هناك حقيقة قائمة وكائنة خارج وعي الإنسان، ويحاربون المفهوم المثالي الذي يقول أن الأشياء موجودة بوجودات ذهنية خاصة وخالصة ولا علاقة لها ولا شأن لها بالوجود الخارجي. هكذا فهم الذي كان في الفروع المثالية حاول أن يأتي الماركسيون ويقفوا أمام هذا الفهم. وإذا ما طالعنا النصوص الموجودة في ذلك، نجد أن السيد الشهيد قدس سره قد انتقى ثلاثة نصوص من الفلسفة الماركسية التي تحارب فيها الفلسفة المثالية والمذهب المثالي. النص الأول لروجير غارودي ومحتواه أننا نعلم بأن الكون يتكون من مادة عضوية ومن مادة غير عضوية، يعني من مادة حية ومن مادة غير حية. المادة الحية هي الإنسان وبقية الحيوانات، والإنسان يعتبر أرقى مستوى من الحيوانات والدرجة المتقدمة من الحيوانات باعتبار كائنا مفصلا. المادة غير العضوية هي عبارة عن النباتات، عبارة عن الطبيعة، عبارة عن السماء، عبارة عن الأرض. العلم يثبت أن المادة العضوية التي هي الخلية وما تكون من الخلية وما تركب من الخلية وبما فيها الإنسان متأخرة في وجودها عن المادة غير العضوية. يعني أولا وجدت المادة غير العضوية، ثم بعد ذلك وجدت المادة العضوية وهو الإنسان. وكلنا يعلم بأن الإنسان وجد متأخرا عن الطبيعة، يعني الطبيعة كانت موجودة، السماء موجودة، الأرض موجودة، القمر موجود، الشمس موجودة، وبعد ذلك وجد الإنسان. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن هناك واقعا خارجيا، إنما يدل على وجود شيء مستقل عن الإنسان وعن ضمير الإنسان. فإذا كيف تقولون أن كل ما هو موجود عبارة عن فكرة ذهنية؟ لو كان كل هو ما موجود عبارة عن فكرة ذهنية لكان معنى ذلك تقارن المادة العضوية وغير العضوية في نفس الوقت، وهذا مستحيل أن تتقارن المادة العضوية وغير العضوية في نفس الوقت. ما ممكن أن تتقارن المادة العضوية وغير العضوية، فإذا المادة العضوية متأخرة في وجودها عن المادة غير العضوية، فهذا يعني أن الوجود الخارجي ليس وليد الذهن. لو كان وليد الذهن وليد الأفكار كيف وجد قبل الذهن؟ الآن قبل لا يوجد التفكير هي موجودة، المادة موجودة، الشمس موجودة، الأرض موجودة، السماء قبل لا يوجد الإنسان. هذا دليل على وجود شيء خارجي، هذا ما يقوله روجير غارودي، وهو نص ينقله وينتقي لنا عن سيد الشهيد قدس سره من الفلسفة الماركسية. نأتي إلى هذا النص، نقول هذا النص هل بإمكانه أن يكون دليلا على قصة مدعاء الماركسيين؟ وهل بإمكانه أن ينفي الفلسفة المثالية؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الفلسفة المثالية حينما تأتي وتنكر الواقع الخارجي، تنكر الواقع الخارجي بكلا شقين، المادة العضوية والمادة غير العضوية هي في حساب واحد عند المثالي. من قال أن هناك مادة غير عضوية سابقة للمادة العضوية؟ من قال بذلك؟ وهذا أول الكلام. نفس المثاليين يشككون في أصل وجود المادة العضوية وغير العضوية، فأنت كيف تستطيع أن تأتي بهكذا دليل لكي تثبت أن الإنسان في حالة مثلا واقعية ويواجه الكون؟ يعني تفترض أن الكون موجود قبل الفكر
وبواسطة هذا الجزء من الكم والمادة غير العضوية أثبت أن هناك واقعا خارجيا. يقول لك المثاليون: من قال أن هناك جزء من الكم كان موجودا قبل الإنسان؟ من قال لك أن افتراضك بوجود مادة غير عضوية قبل التفكير وقبل المادة العضوية قد يكون وهما، قد يكون خيالا، قد يكون رمزا؟ من قال بذلك؟ إذن أنت انطلقت من نقطة لا تسلم بها الفلسفة المثالية. هذا هو النص الأول، وتبين من خلال هذا النص أن الماركسيين والديالكتيكيين لم يستطيعوا أن يفندوا المفهوم المثالي. هذا بالنسبة إلى النص الأول. النص الثاني لينين، يقول لينين أن علماء التاريخ قد أثبتوا وجود الحضارات وقد دونوا لنا التاريخ وقد كتبوا لنا الأساطير وحدثونا عن المجتمعات وحدثونا عن الحضارات وحدثونا عن العلوم، ولا يمكن أن يكون هذا الشيء غير موجود، وهذا أدل دليل على وجود مادة ووجود شيء خارج من الإنسان وخارج وعي الإنسان. هذا خلاصة النص الذي يقوله هنا في نفسه، ويريد أن يستدل على أن الموجود خارجا ذو حقيقة خارجية موضوعية، وأنه ليس وريد فكر الإنسان، وإنما استفاده الإنسان من النقولات من التاريخ، من علماء التاريخ. علماء التاريخ فحصوا وبحثوا واكتشفوا ووجدوا ثم نقلوا لنا. فإذا هذه القضايا الموجودة ليست قضايا وليدة للذهن، وهذا كما نلاحظ لا يصلح أيضا للرد على المثالية. وماذا؟ إلا لأن المثالية تنكر أصل التاريخ وتنكر أصل العلوم وتنكر كل ما نقله لنا علماء التاريخ. فإذا كيف نستطيع أن ننطلق من نقطة لا يسلم بها المثاليون؟ أنت تأتي وتقول بأن علماء التاريخ قد نقلوا لنا الحضارات، قد نقلوا لنا العلوم. من قال أن نسلم بوجود شيء ينقله لنا هؤلاء؟ ولعل هؤلاء قد أوصلوا لنا أشياء في أذهانهم، أشياء في نفوسهم، ولم تكن أشياء حقيقية مثلا. هذا هو النص الثاني. النص الثالث لجورج بوليزير، وأنا أستعرض في عرض هذه النصوص لأن ليس فيها مستوى، وكلها تجتمع في قاتل مشترك، وهو أن الديالكتيك يحاول أن يطعن بالمثالية ويحاول أن يشكك فيها، مع أنه لا يتأسف المقام ولا يمكنه أن يفعل هكذا كذا. النص الثالث يقول إن هناك قضايا نحن مجبورون ومقصورون على أن نعيشها في الواقع. قد مثلا يأتي الإنسان يعيش في نظام وهذا النظام لا تقبله نفسه ولا يرتاح إليه ضميره. إذا نفس هذا الإقصار ونفس هذا الإكراه ونفس هذا الإجبار يدلل على وجود حقيقة خارجية. لو كانت الأشياء وليدة أفكار الإنسان لأوجد الإنسان ما يرتد به وما يسره وما ينفعه. لماذا مثلا توجد فكرة في نفس الإنسان تقصره على أن يعيش حياة الفقر، أو تقصره على أن يعيش تحت لواء ظالم مثلا، أو تقصره أن يعيش حياة المذلة مثلا؟ إذن هذا يعني وجود شيء في الخارج، وهذا الشيء الموجود في الخارج موجود بوجود حقيقي، وإلا لو كان هذا غير موجود بوجود حقيقي، لو كان وجوده وجودا ذهنيا مزيفا لتمكن الإنسان من كسر هذا الطول وتمكن من الخلاص منه، ولكنه موجود بحقيقة واقعة خارج كيان الإنسان لا يجد من نفسه تجاه هذه القضايا حولا ولا قوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذا يستفاد منه أن هناك قضايا يجبر عليها الإنسان ويقصر عليها الإنسان، فيستفاد منها أن هناك واقعا موضوعيا خارج حدود ذهن الإنسان. السيد الشهيد قدس سره يقول هذا أيضا لا يصح أن يكون ردا على المثال، وذلك لأن هذه القضايا التي يقول المثاليون بأنها قضايا ذهنية غير موجودة بالخارج لا يعني أنها موجودة بوجودا عبثيا، بوجود عبثي، بوجود عشوائي، وإنما هي موجودة طبق نظام معين. يعني هذه الأفكار الموجودة في الذهن والتي يقول المثاليون بأنه لا حقيقة لها خارج الذهن أيضا هي محكومة لقوانين صارمة لا تحيد عنها ولا تشد عنها. فإذا قد يجد الإنسان أنه مرغم للإيمان بفكرة معينة، يجد من نفسه أنه مرغم للإيمان باتجاه معين، مختار مجبور، يعني مو بس الواقع الخارجي في قسر وإكرار وإجبار، وإنما نفس التفكير في قسر وإكرار وإجبار. فتبين من خلال هذا كله أن الديالكتيك لا يمكن له أن يرد على الفلسفة المثالية بقبض المثال. ولنعرف شيئا من النصوص المعرفية التي حاولت معالجة المشكلة بما لا يتفق مع طبيعتها وطبيعها الفلسفية. ألف، قال الجيرابي: تعلمنا العلوم أن الإنسان ظهر على وجه الأرض في زمن متأخر جدا، يعني كانت الأرض ثم ظهر الإنسان. ومن نقول كانت الأرض يعني موجود واقع خارجها، وكذلك الفكر معه، يعني الفكر وجد مع وجود الإنسان فهو متأخر عن الأرض. ولكي نؤكد أن الفكر كان موجودا متقدما على الأرض على المادة، يجب إذن التأكد بأن على الفكر لم يكن فكرة إنسان. إذا تقولون بأن المادة خليقة الأفكار، إذن هذا المفكر ما كان إنسان، مع أنه نصح أن المفكر هو إنسان، والأفكار كانت في مرحلة متأخرة عن وجود الطبيعة. إن المثالية في جميع أشكالها لا تستطيع أن تنجو من اللاهوت. اللاهوت أصله لاه، وأضيف إليه الواو والتاء للمبالغة، كما أضيفت في جبروت. ومعنى اللاهوت هو العلم الغيبي، العلم الذي يهتم بالغيب. يقول إذا المثالية لا تستطيع أن تنجو من المغيبات، من القضايا التي ليس لها معنى وليس لها حقيقة. النص الثاني، أو تتم نص آخر بنفس المحتوى بنفس المعدة: لقد وجدت الأرض حتى قبل كل كائن ذي حساسية، قبل كل كائن حي، وما كان لأي مادة عضوية أن توجد على الكرة الأرضية في أول مراحل وجودها. فالمادة غير العضوية مثل الأرض والسماء والجبل والشمس والقمر سبقت الحياة، هي موجودة، سبقت الحياة إذن، وكان على الحياة أن تنمو وتتطور خلال آلاف آلاف السنين قبل أن يظهر الإنسان ومعه المعرفة. إذا المعرفة ظهرت في وقت متأخر. العلوم تقودنا إذن إلى التأكد بأن العالم قد وجد في حالات لم يكن فيها أي شكل من أشكال الحياة أو الحساسية من زمان. هكذا يعتبر وجه الحقيقة العلمية القائلة بضرورة تقدم نشأة المادة غير العضوية على المادة العضوية دليلا على وجود العالم الموجود، لأن المادة العضوية وهي الفكر والإنسان ما دامت إنتاج متطور طويل ومرحلة متأخرة من مراحل نمو المادة، فلا يمكن أن تكون المادة مخلوقة للوعي البشري، يعني ولدت أفكار الإنسان الذي هو متأخر، يعني الوعي الذي هو متأخر بدوره عن وجود كائنات عضوية حية ذات جهاز عصبي ممركز. فكأن روجيه غارودي افترض مقدما أن المثالية تسلم بوجود المادة العضوية فشاد على ذلك استدلاله. نحن نقول أنه المادة العضوية نحن نشكك في وجودها، هكذا يقول المثاليون، نشكك في أصل وجود هذه المادة. ولكن هذا الافتراض لا مبرر له، لأن المادة بمختلف ألوانها وأقسامها من العضوية وغيرها ليست في المفهوم المثالي إلا صورا ذهنية نخلقها في إدراكاتنا وتصوراتنا. الاستدلال الذي يقدمه لنا روجيه ينطوي على مصادرة، وينطلق من نقطة لا تعترف بها المثالية. المصادرة على المطلوب يعني أنت تأتي تستدل بنقطة ينفيها الخصم، هذا مصادرة. فهو ينفي وجود المادة العضوية وغير العضوية، أنت تستدل عن هذا السبيل. قال لينيس، هذا النص الثاني: إن أردنا طرح المسألة من وجهة النظر التي هي وحدها صحيحة، يعني من وجهة النظر الديالكتيكية المادية، ينبغي أن نتساءل عن الكهارب والأثير إلى آخره، موجودة خارج الذهن البشري، وهل لها حقيقة موضوعية أم لا؟ عن هذا السؤال ينبغي أن يجيب علماء التاريخ الطبيعي. العلماء يقولون بأنه موجود هذه القضايا، وهم يجيبون دائما دون تردد بالإيجاب، نظرا لأنهم لا يترددون بالتسليم بوجود الطبيعة وجودا أسبق من وجود الإنسان، وجود المادة العضوية. ونلاحظ في هذا النص نفس المصادرة، مكتوب المصادر الولتاء، نفس المصادر التي استعملها روجيه مع التشدق في العلم واعتباره الفاصل النهائي في المسألة. فما دام علم التاريخ الطبيعي قد أثبت وجود العالم قبل ظهور الشعور والإدراك، فما على المثاليين إلا أن يركعوا أمام الحقائق العلمية ويأخذوا بها. ولكن علم التاريخ الطبيعي ما هو إلا لون من ألوان الإدراك البشري. يعني هم يشككون بأصل علم التاريخ لون من ألوان الإدراك البشري، والمثالية تنفي الواقع الموضوعي بكل إدراك مهما كان لونه. فليس العلم في مفهومها إلا فكرا ذاتيا خالصا، أفليس العلم حصيلة التجارب المتنوعة؟ أو ليست هذه التجارب والإحساسات التجريبية هي موضع النقاش؟ وهذا ما يسلمون فيه، كيف تفكرون بسهولة ثم تشيدون استدلالكم؟ أو ليست هذه التجارب والإحساسات التجريبية هي موضع النقاش الدائر؟ هذا الظاهر التاسع نزلت من المصادرة. يعني ما دائرة هناك مصادر ما يصير، فهذه التاء تتحدى المصادر. هي موضع النقاش الدائر حول ما إذا كانت تملك واقعا موضوعيا أو لا. فكيف يكون للعلم كلمته الفاصلة في الموضوع؟ وقال جورج وريسير: ليس هناك من يشك لأن الحياة المادية للمجتمع توجد مستقلة عن وعي الإنسان، إذ ليس ثمة من يتمنى الأزمة الاقتصادية سواء كان رأس ماليا أو بروليتاريا، رغم أن هذه الأزمة تحدث حتما. طبقة العاملة يسموها طبقة البروليتاريا التي نارسها الشيوعية والمعصومية. يعني المفروض الطبقة العاملة أن تعرفها الآن، يقول الطبقة العاملة. وهذا لون جديد يتخذه الماركسيون للرد على المثالية. فجورج لا يستند في هذا النص إلى حقائق علمية، وإنما يرسل استدلاله على حقائق وجدانية، نظرا إلى أن كل واحد منا يشعر في وجدانه أنه لا يتمنى كثيرا من الحوادث التي تحدث ولا يرغب في وجودها، ومع ذلك هي تحدث وتوجد خلافا لرغبته. فهذا معناه وجود شيء خارج الإنسان، وإلا لماذا تكون هناك حوادث مثلا يقتر عليها الإنسان ويجبر عليها؟ فلا بد إذن أن يكون الحوادث وتسلسلها المضطرد واقع موضوعي مستقل. الآن السيد الشريف يناقش هذا الاستدلال، وليست هذه المحاولة الجديدة بأدنى إلى التوفيق من المحاولات السابقة، لأن المفهوم المثالي الذي ترجع فيه الأشياء جميعا إلى مشاعر وإدراكات لا يزعم أن هذه المشاعر والإدراكات تنبثق عن اختيار الناس وإراداتهم المطلقة، ولا تتحكم فيها قوانين ومبادئ عامة، بل المثالية والواقعية متفقتان على أن العالم لا هكذا تقرأ، أن هذه المشاعر والإدراكات تنبثق عن اختيار الناس وإراداتهم المطلقة، ولا تتحكم فيها قوانين ومبادئ عامة. لا تتحكم فيها، يعني يريد أن يقول تتحكم فيها مبادئ عامة، بل المثالية والواقعية متفقتان على أن العالم يسير صدقا لقوانين ومبادئ تجري عليه وتتحكم فيه، وإنما السيطان في تفسير هذا العالم واعتباره ذاتيا موضوعيا. والنتيجة التي نؤكد عليها مرة أخرى هي أن من غير الممكن إعطاء مفهوم صحيح للفلسفة الواقعية والاعتقاد بواقعية الحس والتجربة إلا على أساس المذهب العقلي القائم بوجود مبادئ عقلية ضرورية مستقلة عن التجربة. وأما إذا بدأنا البحث في مسألة المثالية والواقعية من التجربة أو الحس، يعني ننطلق للإثبات عن طريق التجربة، هي التجربة موضع النقاش الذي هنا مورد النزاع الفلسفي بين المثاليين والواقعيين، فسوف ندور في حلقة مفرغة، يعني يكون مصادرة، ولا يمكن أن نخرج منها بنتيجة في صالح الواقعية الفلسفية. صلى الله على محمد وآله وسلم.